الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أحمده على ما خص به أولي العلم من رفيع المقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق شهد بها الذي لا إله غيره الملك الديان، واستشهد على ذلك ملائكته وأولو العلم، فكان في غاية الذروة من الإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالعلم النافع والعمل الصالح ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم جميعا في هذا البرنامج الافتتاحي الافتراضي لدورة الشيخ عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 27، والتي أسسها الإمامان الجليلان الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله تعالى، وذلك بتشراف وتنظيم جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ عزام بن محمد الشويعر في محاضرة علمية بعنوان قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الدورة دورة خير، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجزي أصحاب الفضيلة القائمين عليها كل خير، وأن يسددهم في أقوالهم وفي أفعالهم، وأن يغفر لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين ساهموا وأسسوا لهذه الدورة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته، وأن يجمعهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. ثم أيها الإخوة، فإني أشكر الله عز وجل على أن هيأ لنا اللقاء في هذه الدورة التي يجتمع فيها طلبة العلم من أنحاء العالم كله ليستفيدوا من أوقاتهم ويحرصوا على ما ينفعهم. موضوعنا أيها الإخوة موضوع لا بد من العناية به والاهتمام به، إنه من المعلوم أن العلم له قواعد وله أسس وله ضوابط يبنى عليها، العلم عموما والعلم الشرعي خاصة من أدق ما يعتنى به، حتى لا يقع طالب العلم في الخطأ أو في الأقوال الشاذة، فلا بد له أن يبني طلبه للعلم على قواعد وأصول مهمة ويعتني بذلك إحياء لطريقة السلف في تحصيل العلم وطلبه ليحصل على الخير الكثير، والخير الكثير الذي أراده الله له. ولذلك قيل: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وانتظار وغربة وتلقين وإسناد وطول زمان. فلا بد الإنسان أن يحرص على هذه الأمور وغيرها كما سنتكلم عنها. القاعدة الأولى أيها الإخوة، وهي الحرص على الحفظ، الحرص على معرفة أهمية العلم. القاعدة الأولى أهمية العلم وبيان فضله، حتى يعرف الإنسان هذا الطريق الذي اختاره وهذا السبيل الذي سلكه أنه طريق خير. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة مبينا الأدلة على فضل العلم وتعلمه وتعليمه، ساق أكثر من 150 دليلا على ذلك، لن نذكرها كلها لكن نذكر جزءا منها أيها الإخوة. منها قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هم أهل الفقه والدين. ويقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. والله عز وجل في كتابه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأعظم شرف وفضل لأهل العلم وقوله تعالى كما قاله القرطبي في تفسير هذه الآية حينما استشهد بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية في فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، ولو كان هناك أو لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآيات كما ذكرت كثيرة والأحاديث كذلك، لكن نختم بهذه الآية وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. تأملها أخي طالب العلم. يقول ابن حجر رحمه الله: إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. فحري بالمسلم طالب العلم ألا يترك هذا الفضل العظيم في طلب العلم. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العلم يقبض بموت العلماء، ولا تزال طائفة بحمد الله على الحق منصورة. وهذا القول يدفع الحازم البصير لطلب العلم حتى يسد الثغرة ويثابر ويتعلم ويسارع لطلب العلم. ومن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه. ومن الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الأحاديث عظيمة جدا، يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يتأملها وأن يطلع عليها كل بعد حين وآخر، يراجع هذه الآيات والأحاديث. ففضل العالم وفضل العابد وفضل الذي لا ينشغل بالعلم ولا بالعبادة ليس سواء، ليس العالم كالعابد وليس الذي لا ينشغل لا بعلم وعبادة مثلهم. في حديث أبي أمامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس خير. فهذه الأحاديث أيها الإخوة تجعل الإنسان يحرص على طلب العلم، وخاصة العلم الشرعي، فإن طلبه فريضة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالإنسان يحرص على طلب العلم وعلى تعلمه، لأنه يورثه الخشية ويورثه الخوف من الله عز وجل. فالإنسان دائما وأبدا يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر أقوال الصحابة والتابعين في فضل طلب العلم وما ثبت فيه. من ذلك قول سفيان رحمه الله، سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. يقول الإمام مالك رحمه الله: وإن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أخذوا العلم لجزاهم عن ذلك خيرا، ولحصل لهم خير كثير. والإمام أحمد رحمه الله يقول: الناس بحاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. فالإنسان أيها الإخوة يجب أن يهتم بهذه القاعدة الأصلية، وهي القاعدة الأولى معنا في قواعد وأصول طلب العلم في هذه المحاضرة، وهي العناية بفضل العلم وتذكره وبيانه. الآن أيها الإخوة ننتقل إلى القاعدة الثانية من قواعد طلب العلم، وهي الأسس التي يجب أن ينطلق منها طالب العلم، وهي أولا أنه يريد بهذا العلم الإخلاص، التقرب إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طالب العلم لا بد أن يعتني بهذا الأمر عناية مهمة، يجاهد نفسه، يحاسب نفسه أنه يطلب العلم لله، يطلب العلم لله، لا رياء، لا سمعة، لا من أجل الدنيا، لا من أجل أن يذكر ويحمد ويثنى عليه، وإنما يطلبه تقربا إلى الله عز وجل، لأنه في عمل، في جهد، هو من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكون قصده من هذا العلم أي رفع تقرب الله ورفع الجهل عن نفسه، والتعبد إلى الله عز وجل على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا يكون قصد من طلب العلم هو تحسين نفسه ضد الشهوات والشبهات التي تموج كموج البحر. طالب العلم إذا جاءته الأمواج هذه ثابت الراسخ لا يتغير ولا يتبدل، كما قال ابن الشيخ السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المتن أفضل من علم يزيل الشك عنك والدرد. فالإنسان يحرص على أن يبعد عن نفسه الشك والشبهات التي هي سبب جهله، سبب بعده عن علم الشرع، يعبد الله على بصير على بينة. أيضا يكون قصد من هذا العلم الفوز بفضل أهل العلم، الفوز بأجر أهل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فهذا فضل عظيم يجب على الإنسان يحرص أن الله أراد له خير. حينما ترى في نفسك حضور لهذه الدورات، حضور المجالس العلم، مسارعة لهذه الأشياء، تعلم أن الله قد أراد بك خيرا. فمن فقد الإخلاص، من فقد الإخلاص في طلب العلم، كان عمله هباء منثورا لا ينفعه، لا ينفعه ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى علي بينهم يوم القيامة رجل، ثلاثة رجال، ثم ذكر منهم رجل تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به، فيعرف بنعم الله عليه، فيقال: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن. قال: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، يقال قارئ فقط كما ذكرت في البداية، من أجل الرياء، من أجل المدح، من أجل الثناء، من أجل المال، من أجل الشهرة، ليقال قارئ، فيؤمر فيسحب به إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم. إذن أهم شيء هو إخلاص العمل. يأتي بعد الإخلاص المتابعة، المتابعة حتى يكون هذا العمل الذي قرأنا عن فضله متقبلا، وهو السير على الجادة، على السنة، السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى منهجه صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتعلم العلم حتى تكون حياته من صباحه ومسائه وبيعه وشرائه وكل أموره على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن مالك يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار. فمن طلب العلم ليماري به الناس من أجل المجادلة والمراء بينهم وليرى الناس مكانته فليتبوى مقعده من النار، كما ورد في هذا الحديث الذي رواه الترمذي. ولذا كان السلف يعتنون بذلك، يرون العالم إذا أراد أن يأخذ منه السنة يأخذون منه العلم، هل هو متبع في السنة؟ هل هو حريص على السنة؟ يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا أي السلف إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته، فإن كانت على السنة أخذوا عنه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة جمعة: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي القاعدة الثانية التي يجب أن يعتني بها طالب العلم، وهي الحرص، الحرص على أن يكون في أن يؤسس، أو يجب عليه أن يكون بداياته أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل وموافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطلب علم لينشر بدعة، ولا يطلب علم لينشر مذهبا أو نحلة فاسدة، فهذه هي المصيبة. نأتي على الأصل أو قاعدة الثالثة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم، وهي صفات طالب العلم، وهي صفاتها الآن التي يجب أن يتحلى بها وأن يعمل بها ويكون حريصا عليها شد الحرص. أولا الصبر، الصبر أيها الإخوة أمره عظيم. الصبر ذكر أهل العلم في كل باب يذكر الصبر، وهو مهم في جميع الأمور. الصبر في طلب العلم مهم، ولذا جاء عن ابن عطاء أنه قال: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. الصبر يكون على طالب العلم على الذهاب والجلوس في حلقات العلماء والمزاحمة عليها والاستماع والتعب في الآن مع التقنية الحديثة، انقطع الإرسال ويرجع ويكرر إلى آخره. أيضا الصبر وعدم اليأس لطول الزمان في طلب العلم وإنهاء الكتاب، فبعض الكتب تحتاج إلى سنة أو سنتين أو ثلاث حسب هذا الكتاب. كل هذه أمور يجب عليه أن يحرص عليها طالب العلم وأن يعتني بها. الصفة الثانية التي يجب على طالب العلم الحكمة والعقل. نعم وزير العلم العقل، العقل يجب أن يعرف به، الحكمة يجب أن يعرف بها طالب العلم وأن يتميز بها وأن يكون لها أثرا في سلوكه، فلا يكون منه العجلة ولا تكن منه الحمق، وأن يتصف بصفات الحلم والتحلم والأناة. كل هذه من الأمور التي يجب على طالب العلم، لأن هذا أثر العلم في نفسه. نعم. الصفة الثالثة أيضا التي يجب أن يعتني بها طالب العلم وهي أن يعمل بما تعلم. كلما تعلم سنة أو حديث أو حفظ أن يعمل به. يقول ابن عمر: حفظت البقرة في 10 سنوات وكنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل. وقد قيل قبل واشتهر بين أهل العلم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا أمر مهم يجب في على طالب العلم، وخاصة اجتناب المحرمات، اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. هذا يعني طالب العلم إذا لم يفعل هذا، يطلب العلم ويفعل المحرمات والكبائر ويطلب العلم ويترك الواجبات والفرائض التي عليه، هذا باب عظيم وثلمة ومصيبة قوية في هذا الرجل. أيضا يجب عليه أن يكون جادا في طلبه للعلم، ليس آخر شيء يعطيه من وقته للعلم، بل لا بد أن يكون عز وقته وجل وقته للعلم. الله عز وجل يذكر عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وروى الخطيب البغدادي عن الجنيد أنه قال: من طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا نال، ما طلب أحدا أو أحدا بشيء بجد وصدق إلا ناله، فإن لم يناله كله أخذ أعظمه. فهذا مهم جدا. أيضا ما يجب على طالب العلم احتساب الأجر في هذا الأمر، وأنه على خير ويحتسب ما يأتيه وما يفوته. أيضا من أمور الدنيا قد تأتيه فتن وأعمال فتفوته هذا يفوته بعض الفرص وبعض الأشياء في الدنيا، فيحتسب أجرها عند الله عز وجل. مما يجب على من صفات طالب العلم حتى لا نطيل: تنظيم وقته بين الحفظ والقراءة وحضور الدروس والمطالعات، يجب عليه أن يعتني بذلك. لذلك سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه، شوف العناية بالحفظ مهم لطالب العلم، بعضهم يقول أهم شيء الفهم، لا الفهم كذلك مهم لكن الحفظ أساسي عند طالب العلم. سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه قال: لا أعلم أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. فإذا كان عند الرجل قوة وحرص على الحفظ فاز بالعلم الكثير. يقول محمد بن القاسم رحمه الله: حرف تحفظه بقلبك أنفع لك من 1000 حديث في دفاترك. وهذا دأب العلماء كلهم، الحرص على الحفظ، الحرص على الحفظ، حفظ المسائل واستظهارها. إمام السنة رحمه الله الإمام أحمد كان في جناته كان يحفظ 1000 حديث عن ظهر قلب. فالإنسان يعتني بالحفظ وخاصة حفظ كتاب الله عز وجل، وثم حفظ المتون كما قد قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. فيحفظ هذه ويضبط المسائل ضبطا تاما. أيضا عليه طالب العلم أن يحرص. الصفات كثيرة أيها الإخوة، لكن هذه باختصار ألا أن يحرص أختم بواحدة، وهو التأدب بأداب طالب العلم، أداب طالب العلم مع شيخه وفي درسه وفي كل أوقاته، يعرف هذا الأثر عليه في حياته. أدب طالب العلم إذا جلس، إذا تكلم، إذا مشى، يعرف أثر هذا أنه طالب من طلاب العلم. إذن هذه القاعدة الثالثة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم وأصوله، وهي صفات طالب العلم. نأتي الآن أيها الأخوة على القاعدة الرابعة، وهي أيضا مهمة جدا، وهي من يأخذ العلم عنه. من يأخذ العلم عنه؟ يجب أن يؤخذ العلم عن العلماء الراسخين في العلم، كما أمر الله عز وجل، كما قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يقول بالقيم رحمه الله: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما زادته إلا يقينا، ما يضره ذلك. فنحرص على أن نأخذ العلم من الراسخين، من شهد لهم أهل العلم، لأنهم علماء شهدت لهم الأمة بالعلم، فيأخذ العلم ويتلقى منهم، من أمضى عمره في طلب العلم وفي الخوف، ويعرف ويذكر ويعرف عنه الخشية من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أنه معروف بمراقبته لله جل وعلا. أيضا هذا العالم الراسخ هم العلماء الربانيين الذين وصفهم الله عز وجل بقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهي كما قال البخاري: أن يعلمون الناس صغائر الأمور قبل كبارها. ويقول ابن عباس رحمه الله: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. فهذا من صفات العالم، أن يهتم بالصلاة، تعليم النفس كيفيتها وشروطها وأركانها وواجباتها، ليس فقط محللا سياسيا ومعلقا على الأخبار وعلى الأحداث. أيضا من صفات العالم أن يكون ممن يلزم المعتقد الصحيح في العقيدة، في الألوهية، في العبادات، في الأسماء والصفات، في السمع والطاعة، ولزوم الجماعة في المسلمين، والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحذر الأحذر من أخذ العلم من الأئمة أو من علماء البدعة، فإنهم يضرون أكثر مما ينفعون، ويفسدون ولا يصلحون. وأيضا أن يكون العالم عندهم منهج الخوارج والخروج على ولاة الأمور وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا تحذر، لأنه صاحب يعني يسحب الإنسان ويضره ويفسد عليه أكثر مما ينفعه. فيلزم الإنسان على أن يكون أن يختار هذا العالم الذي يسعى إلى جمع الكلمة تحت راية ولي الأمر، ولا يرى التحزبات ولا جماعات، ويرى أن الإنسان يطيع ربه جل وعلا بطاعة ولاة أمره ويبتعد عن الفتن. فيلزم الإنسان لأنه يكون له أكثر نفعا من ذلك. أيضا يجب أن يكون العالم، أن نحرص على أخذ العلم من العلماء، يعني نأخذ العلم من العلماء أكثر، لأن في ظاهرة الآن جديدة وهو أخذ العلم عن الكتب. وقد قيل: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فهذا يضر الإنسان جدا، أن ينشغل الإنسان بأخذ العلم عن غير العلماء، وعدم يعني أخذه من أناس لا يعرفون بالعلم كما ذكرنا، أو أخذه من غير هذه الكتب التي قد يكون فيها أشياء مبهمة وغير نافعة وضارة بالإنسان. طيب، الآن نأتي إلى القاعدة الخامسة معنا، وهي صفات العلم الذي يجب أن يجب أو قواعد مهمة في العلم الذي سنطلبه. أخذنا فضل العلم وواجبات طالب العلم أولا، ثم صفات طالب العلم، ثم صفات شيخه، والآن الجانب الخامس هو صفات العلم في ذلك. أولا في العلم يجب التدرج في العلم، التدرج في مسائل العلم، ويبدأ بحفظ كما ذكرنا، يعني يكون له عناية بالقرآن وحفظ والعناية بكتب التوحيد وهو حق الله على العبيد، والحذر من الشرك وأهله، وفهم هذا الباب فهما جيدا، ثم يكون له عناية بدراسة أبواب الصلاة، ويكون له في كل علم الفقه أو التوحيد أو الحديث أو التفسير يكون له متنا ويتقنه، فإذا أتقن المتن الصغير ينتقل إلى متن أكبر ويأخذه درجة درجة. أيضا يجب في طلب العلم الحذر الحذر من الكتب التي تتبنى الشواذ من العلم وتتبع الرخص، أو يعني يشتهر عنها مخالفة إجماع الأمة، الإجماع ولا يخلقه أحد، فإذا وقع الإجماع في عهد الصحابة وغيره يجب أن نعتني بمسائل الإجماع، وبعض الناس لا يهتم بها، وهذا يجب أن نحفظ ويعتني به، فإذا رؤي عن كتابنا لا يعتني بالإجماع فيجب تركه ومخالفته وعدم الاعتناية به. أيضا الكتب التي تخوض في الفتن وتتكلم فيها يجب على الإنسان الحذر منها وعدم الخوض فيها حتى لا يقع في نفسه شبهة، لأن الشبهة خطافة تخطف الإنسان وتوقعه في مشاكل كثيرة. أيضا أيها الإخوة، الحذر في طلب العلم ووقت الدراسة من التشتت في طلب العلم. يعني كيف تشتت في طلب العلم؟ اليوم يقرأ في كتاب في متن في الفقه، ثم يترك وينتقل إلى مصطلح، ثم يرجع، ثم يترك، ثم ينتقل إلى كتاب آخر، ثم يعود إليه. هذا تشتت في طلب العلم، ولا شك أن التشتت هذا يضره كثيرا، وهذا تسمى الفوضى في طلب العلم، الفوضى. فلا هو قطع مسافة، لا ظهر أبقى ولا أرض قطع، وهذه من المشاكل التي يقع فيها بعض طلبة العلم، أنهم يتعجلون، يريد أن يعرف ويتعلم كل شيء وكل مسألة، فلا بد أن يأخذ علم قليلا قليلا، ويحذر من أن يستعجل في هذه المسائل، لأن طالب العلم لا يتكلم في مسألة إلا وله فيها إمام، له فيها إمام حتى يكون على بينة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن المجيب يقصد نفسه ولله الحمد، لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإنه كان يخطر لي ويتوجه لي فلا أقول به ولا أنصر إلا إذا عرف أنه قد قال به بعض العلماء بذلك. ثم قال رحمه الله: كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فالتعجل عند طالب العلم في الخوض في المسائل هذه من الأخطار العظيمة. يبنى على هذا الكلام، نقول لطالب العلم: احذر أن تتصدر للتعليم قبل أن يشهد لك. الإمام مالك ما جلس للناس حتى شهد له أكثر من 40، أو تجلس الفتوى وتتصدر فيها الفتوى والتوجيه والحكم على النوازل والكتابة فيها، كل هذه من الأشياء التي يجب على طالب علم الحذر أن يقع فيها، حتى لا يعرف عن كثرة الغلطات. فالعالم كما ذكرنا وطالب العلم يعرف عنها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا اشتهر عن كثرة الغلطات وكثرة الشواذ وكثرة القيل والقال فإنه لا شك أن هذا من التعجل والتدخل في شيء، حتى أن هذا يضره ولا ينفعه. قد كان السلف رحمه الله كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلام من أهل الزمن فلا تعجلا، لا تعجل ولا تدخلن في شيء من حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، وإلا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا آخر فتسقط في النار. فمسألة مهمة، بارك الله فيكم. انظروا، إذا نأتي الآن على الختام أو قبله حتى لا نطيل عليكم، وهي قواعد عام مهمة، يعني جعلناها الآن قواعد مهمة، وهي أن الإنسان قد يحرم من العلم، وهذه مصيبة جدا. حرمان العلم يكون بأسباب ستة أيها الأخوة: ترك السؤال أو سوء الإنصات، ترك السؤال عن المسائل والطلب، والإنسان لابد طالب العلم أن يعطى لسانا سؤلا دائما يسأل ويستفسر حتى ينفع نفسه ويرفع الجهل عن نفسه. إذا ترك السؤال، سوء الإنصات، سوء الفهم، عدم الحفظ كما ذكرنا، عدم نشر العلم وتعليمه، ما إذا تعلمه لا يطبق ولا ينشر، عدم العمل به، فهذه هي أسباب حرمانه. طيب، وما دمنا في القاعدة نقول أسباب تعين على طلب العلم أيضا لا ينساها الإنسان إذا تعب أو مل أو أجهد أو جاءه من صوارف كثيرة، أن يكثر من الاستغفار. إذا غلق عليه شيء يكثر من الاستغفار وذكر الله جل وعلا، يكثر من الدعاء، يسأل الله علما نافعا وعملا صالحا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. البعد عن المعاصي فإنها سبب لحرمان العلم، وإذا ترك الإنسان وانصرف عن فضول النظر، فضول الكلام، فضول الاستماع، حصل له خير كثير وأجر عظيم من الله جل وعلا. البعد عن الفتن، البعد عن الفتن، ما استطعت يا عبد الله لا تخوض فيها ولا تأتيها وتعتزلها قدر ما تستطيع من ذلك. هذه أيها الأخوة قواعد سريعة لا بد لطالب العلم أن يحرص عليها، وهي مختصرة جدا. وختاما لا بد لنا أن نستشعر قيمة العلم الشرعي، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا كما جاء في الحديث دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا بد من الحرص على العلم بالحضور والجلوس للعلم والرحلة إلى طلب العلم، الرحلة من بلد إلى بلد. أو الآن الحمد لله تيسرت مع هذه الوسائل التقنية العظيمة، فيستمع الإنسان لأعظم درس وأكبر شيخ من كبار المشايخ وهو جالس عند أهله بين أولاده، وقديما كان يرحلون السنة والسنتين. ثالثا أيها الإخوة، مما يثبت العلم ويقوي عندك المدارسة للعلم والمذاكرة مع زملائك. إذا انتهى الدرس في هذه الدورة تعود وتدارس معهم هذه المسألة وكيف وتعريف، وتكون فيها مدارسة بينهم، السؤال سؤال أهل العلم عما أشكل عليك عما جهلته، تسأل كما قال ابن عباس، يعني من أعطي لسانا سؤال فاز بالعلم الكثير. أيضا يقول لطالب العلم، وهذه نصائح عامة، أن يكون له برنامج للقراءة والجرد للكتب وكتابة الفوائد وتسجيلها حتى يعني يعرف مسائل عظيمة يحصل عليها. من الأشياء التي نوصي طالب العلم بها ونؤكد التحضير قبل حضور الدرس، يقرأ الباب ويحفظ إن كان متن ويبذل في ذلك جهدا يحضر له تحضيرا جيدا حتى يستوعبه بسرعة. أيضا تقييد الفوائد التي يلقيها المشائخ في الدورة، كلما ألقوا كلمة أو درس يسجل هذه الفائدة ويكتبها ويضع له كراسا خاصا يسجل فيه الدورة، مثل الشيخ القرعاوي كذا سجل فوائد في باب كذا في كتاب كذا في فصل كذا. العناية بالبحوث بحث المسائل والتدرب على كتابة البحوث العلمية ففيه خير عظيم لطالب العلم. حتى لا أطيل أيها الإخوة عليكم أكثر، الموضوع كما قلت مهم جدا، والأمة في هذا العصر بحاجة إلى العلماء ولطلبة العلم أشد من حاجتهم إلى الماء وإلى الشراب، فلا بد من بيان ذلك بيانا شافيا كافيا، وبيان حال الناس وبيان ما يحتاجونه وتوجيههم عبر هذه الوسائل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يرزقهم الخير الكثير وأن يحمي حدودنا وأن يدحر عدونا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأسأل الله عز وجل أن يجزي أصحاب الفضيلة في مكتب الدعوة منطقة الصامتة على جهودهم وحرصهم كل خير، وأن يوفقهم وأن نتعاون نحن وإياكم على الخير ونتعاون على البر والتقوى، كما سأله جل وعلا أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره ولا هما إلا فرجه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يرفع درجتهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق.
الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أحمده على ما خص به أولي العلم من رفيع المقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق شهد بها الذي لا إله غيره الملك الديان، واستشهد على ذلك ملائكته وأولي العلم، فكان في غاية الذروة من الإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالعلم النافع والعمل الصالح ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم جميعا في هذا البرنامج الافتتاحي الافتراضي لدورة الشيخ عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 27، والتي أسسها الإمامان الجليلان الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله تعالى، وذلك بتشراف وتنظيم جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامتة. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ عزام بن محمد الشويعر في محاضرة علمية بعنوان قواعد وأصول في طلب العلم الشرعي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الدورة دورة خير، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجزي أصحاب الفضيلة القائمين عليها كل خير، وأن يسددهم في أقوالهم وفي أفعالهم، وأن يغفر لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين ساهموا وأسسوا لهذه الدورة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته وأن يجمعه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ثم أيها الإخوة، فإني أشكر الله عز وجل على أن هيأ لنا اللقاء في هذه الدورة التي يجتمع فيها طلبة العلم من أنحاء العالم كله ليستفيدوا من أوقاتهم ويحرصوا على ما ينفعهم. موضوعنا أيها الإخوة موضوع لا بد من العناية به والاهتمام به، إنه من المعلوم أن العلم له قواعد وله أسس وله ضوابط يبنى عليها، العلم عموما والعلم الشرعي خاصة من أدق ما يعتنى به، حتى لا يقع طالب العلم في الخطأ أو في الأقوال الشاذة، فلا بد له أن يبني طلبه للعلم على قواعد وأصول مهمة ويعتني بذلك إحياء لطريقة السلف في تحصيل العلم وطلبه ليحصل على الخير الكثير، والخير الكثير الذي أراده الله له. ولذلك قيل: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وانتظار وغربة وتلقين وإسناد وطول زمان. فلا بد الإنسان أن يحرص على هذه الأمور وغيرها كما سنتكلم عنها. القاعدة الأولى أيها الإخوة وهي الحرص على الحفظ، الحرص على معرفة أهمية العلم. القاعدة الأولى أهمية العلم وبيان فضله، حتى يعرف الإنسان هذا الطريق الذي اختاره وهذا السبيل الذي سلكه أنه طريق خير. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة مبينا الأدلة على فضل العلم وتعلمه وتعليمه، ساق أكثر من 150 دليلا على ذلك، لن نذكرها كلها لكن نذكر جزءا منها أيها الإخوة. منها قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هم أهل الفقه والدين. ويقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. والله عز وجل في كتابه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ بن سعد رحمه الله: أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأعظم شرف وفضل لأهل العلم وقوله تعالى كما قاله القرطبي في تفسير هذه الآية حينما استشهد بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية في فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، ولو كان هناك أو لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآيات كما ذكرت كثيرة والأحاديث كذلك، لكن نختم بهذه الآية وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. تأملها أخي طالب العلم. يقول ابن حجر رحمه الله: إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. فحري بالمسلم طالب العلم ألا يترك هذا الفضل العظيم في طلب العلم. مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العلم يقبض بموت العلماء، ولا تزال طائفة بحمد الله على الحق منصورة، وهذا القول يدفع الحازم البصير لطلب العلم حتى يسد الثغرة ويثابر ويتعلم ويسارع لطلب العلم. ومن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه. ومن الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الأحاديث عظيمة جدا، يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يتأملها وأن يطلع عليها كل بعد حين وآخر، يراجع هذه الآيات والأحاديث. ففضل العالم وفضل العابد وفضل الذي لا ينشغل بالعلم ولا بالعبادة ليس سواء، ليس العالم كالعابد، وليس الذي لا ينشغل لا بعلم وعبادة مثلهم. في حديث أبي أمامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس خير. فهذه الأحاديث أيها الإخوة تجعل الإنسان يحرص على طلب العلم، وخاصة العلم الشرعي، فإن طلبه فريضة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالإنسان يحرص على طلب العلم وعلى تعلمه، لأنه يورثه الخشية ويورثه الخوف من الله عز وجل. فالإنسان دائما وأبدا يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر أقوال الصحابة والتابعين في فضل طلب العلم وما ثبت فيه. من ذلك قول سفيان رحمه الله، سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. يقول الإمام مالك رحمه الله: وإن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أخذوا العلم لجزاهم عن ذلك خيرا، ولحصل لهم خير كثير. والإمام أحمد رحمه الله يقول: الناس بحاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. فالإنسان أيها الإخوة يجب أن يهتم بهذه القاعدة الأصلية، وهي القاعدة الأولى معنا في قواعد وأصول طلب العلم في هذه المحاضرة، وهي العناية بفضل العلم وتذكره وبيانه. الآن أيها الإخوة ننتقل إلى القاعدة الثانية من قواعد طلب العلم، وهي الأسس التي يجب أن ينطلق منها طالب العلم، وهي أولا أنه يريد بهذا العلم الإخلاص، التقرب إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طالب العلم لا بد أن يعتني بهذا الأمر كناية مهمة، يجاهد نفسه، يحاسب نفسه أنه يطلب العلم لله، يطلب العلم لله، لا رياء، لا سمعة، لا من أجل الدنيا، لا من أجل أن يذكر ويحمد ويثنى عليه، وإنما يطلبه تقربا إلى الله عز وجل، لأنه في عمل، في جهد، هو من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكون قصده من هذا العلم أي رفع تقرب الله ورفع الجهل عن نفسه والتعبد إلى الله عز وجل على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا يكون قصد من طلب العلم هو تحسين نفسه ضد الشهوات والشبهات التي تموج كموج البحر. طالب العلم إذا جاءته الأمواج هذه ثابت الراسخ لا يتغير ولا يتبدل، كما قال ابن الشيخ السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المتن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدر. فالإنسان يحرص على أن يبعد عن نفسه الشك والشبهات التي هي سبب جهله، سبب بعده عن علم الشرع، يعبد الله على بصير على بينه. أيضا يكون قصد من هذا العلم الفوز بفضل أهل العلم، الفوز بأجر أهل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فهذا فضل عظيم، يجب على الإنسان يحرص أن الله أراد له خير. حينما ترى في نفسك حضور لهذه الدورات، حضور المجالس العلم، مسارعة لهذه الأشياء، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. فمن فقد الإخلاص، من فقد الإخلاص في طلب العلم كان عمله هباء منثورا لا ينفعه، لا ينفعه ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى علي بينهم يوم القيامة رجل، ثلاثة رجال، ثم ذكر منهم رجل تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به فيعرف بنعم الله عليه فيقال: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن. قال: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، يقال قارئ فقط كما ذكرت في البداية، من أجل الرياء، من أجل المدح، من أجل الثناء، من أجل المال، من أجل الشهرة، ليقال قارئ فيؤمر فيسحب به إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم. إذن أهم شيء هو إخلاص العمل. يأتي بعد الإخلاص المتابعة، المتابعة حتى يكون هذا العمل الذي قرأنا عن فضله متقبلا، وهو السير على الجادة، على السنة، السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتعلم العلم حتى تكون حياته من صباحه ومسائه وبيعه وشرائه وكل أموره على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن مالك يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقعده من النار. فمن طلب العلم ليماري به الناس من أجل المجادلة والمراء بينهم وليرى الناس مكانته فليتبوى مقعده من النار، كما ورد في هذا الحديث الذي رواه الترمذي. ولذا كان السلف يعتنون بذلك، يرون العالم إذا أراد أن يأخذ منه السنة يأخذون منه العلم، هل هو متبع في السنة؟ هل هو حريص على السنة؟ يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا أي السلف إذا أتوا الرجل
يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته، فإن كانت على السنة أخذوا عنه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة جمعة: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي القاعدة الثانية التي يجب أن يعتني بها طالب العلم، وهي الحرص، الحرص على أن يكون في أن يؤسس، أو يجب عليه أن يكون بداياته أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل وموافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطلب علم لينشر بدعة، ولا يطلب علم لينشر مذهبا أو نحلة فاسدة، فهذه هي المصيبة. نأتي على الأصل أو قاعدة الثالثة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم، وهي صفات طالب العلم، وهي صفاتها الآن التي يجب أن يتحلى بها وأن يعمل بها ويكون حريصا عليها شد الحرص. أولا الصبر. الصبر أيها الإخوة أمره عظيم. الصبر ذكر أهل العلم في كل باب يذكر الصبر، وهو مهم في جميع الأمور. الصبر في طلب العلم مهم، ولذا جاء عن ابن عطاء أنه قال: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. الصبر يكون على الطالب، على طلب العلم، على الذهاب والجلوس في حلقات العلماء والمزاحمة عليها والاستماع والتعب في الآن مع التقنية الحديثة، انقطع الإرسال ويرجع ويكرر إلى آخره. أيضا الصبر وعدم اليأس لطول الزمان في طلب العلم وإنهاء الكتاب، فبعض الكتب تحتاج إلى سنة أو سنتين أو ثلاث حسب هذا الكتاب. كل هذه أمور يجب عليه أن يحرص عليها طالب العلم وأن يعتني بها. الصفة الثانية التي يجب على طالب العلم: الحكمة والعقل. نعم وزير العلم العقل. العقل يجب أن يعرف به، الحكمة يجب أن يعرف بها طالب العلم وأن يتميز بها وأن يكون لها أثرا في سلوكه، فلا يكون منه العجلة ولا تكن منه الحمق، وأن يتصف بصفات الحلم والتحلم والأناة. كل هذه من الأمور التي يجب على طالب العلم، لأن هذا أثر العلم في نفسه. نعم. الصفة الثالثة أيضا التي يجب أن يعتني بها طالب العلم، وهي أن يعمل بما تعلم. كلما تعلم سنة أو حديث أو حفظ أن يعمل به. يقول ابن عمر: حفظت البقرة في 10 سنوات، وكنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل. وقد قيل قبل واشتهر بين أهل العلم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا أمر مهم يجب في على طالب العلم، وخاصة اجتناب المحرمات، اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. هذا يعني طالب العلم إذا لم يفعل هذا، يطلب العلم ويفعل المحرمات والكبائر، ويطلب العلم ويترك الواجبات والفرائض التي عليه، هذا باب عظيم وثلمة ومصيبة قوية في هذا الرجل. أيضا يجب عليه أن يكون جادا في طلبه للعلم، ليس آخر شيء يعطيه من وقته للعلم، بل لا بد أن يكون عز وقته وجل وقته للعلم. الله عز وجل يذكر عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وروى الخطيب البغدادي عن الجنيد أنه قال: من طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا نال. ما طلب أحدا أو أحدا بشيء بجد وصدق إلا ناله. فإن لم يناله كله أخذ أعظمه. فهذا مهم جدا. أيضا ما يجب على طالب العلم احتساب الأجر في هذا الأمر، وأنه على خير ويحتسب ما يأتيه وما يفوته. أيضا من أمور الدنيا قد تأتيه فتن وأعمال فتفوته هذا يفوته بعض الفرص وبعض الأشياء في الدنيا، فيحتسب أجرها عند الله عز وجل. مما يجب على من صفات طالب العلم حتى لا نطيل، تنظيم وقته بين الحفظ والقراءة وحضور الدروس ومطالعات، يجب عليه أن يعتني بذلك. لذلك سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه، شوف العناية بالحفظ مهم لطالب العلم. بعضهم يقول أهم شيء الفهم، لا، الفهم كذلك مهم، لكن الحفظ أساسي عند طالب العلم. سئل البخاري رحمه الله عن سبب حفظه، قال: لا أعلم أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. فإذا كان عند الرجل قوة وحرص على الحفظ فاز بالعلم الكثير. يقول محمد بن قاسم رحمه الله: حرف تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث في دفاترك. وهذا دأب العلماء كلهم، الحرص على الحفظ، الحرص على الحفظ، حفظ المسائل واستظهارها. إمام السنة رحمه الله الإمام أحمد كان في جناته، كان يحفظ ألف حديث عن ظهر قلب. فالإنسان يعتني بالحفظ، وخاصة حفظ كتاب الله عز وجل، وثم حفظ المتون كما قد قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. فيحفظ هذه ويضبط المسائل ضبطا تاما. أيضا عليه طالب العلم أن يحرص، الصفات كثيرة أيها الإخوة، لكن هذه باختصار، ألا أن يحرص، أختم بواحدة وهو التأدب بأداب طالب العلم. أداب طالب العلم مع شيخه وفي درسه وفي كل أوقاته يعرف هذا الأثر عليه في حياته. أدب طالب العلم إذا جلس، إذا تكلم، إذا مشى، يعرف أثر هذا أنه طالب من طلاب العلم. إذن هذه القاعدة الثالثة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم ووصوله، وهي صفات طالب العلم. نأتي الآن أيها الأخوة على القاعدة الرابعة، وهي أيضا مهمة جدا، وهي: من يأخذ العلم عنه؟ من يأخذ العلم عنه؟ يجب أن يؤخذ العلم عن العلماء الراسخين في العلم كما أمر الله عز وجل، كما قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يقول ابن القيم رحمه الله: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما زادته إلا يقينا، ما يضره ذلك. فنحرص على أن نأخذ العلم من الراسخين، من شهد لهم أهل العلم لأنهم علماء، شهدت لهم الأمة بالعلم، فيأخذ العلم ويتلقى منهم، من أمضى عمره في طلب العلم وفي الخوف، ويعرف ويذكر ويعرف عنه الخشية من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أنه معروف بمراقبته لله جل وعلا. أيضا هذا العالم الراسخ هم العلماء الربانيين الذين وصفهم الله عز وجل بقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهي كما قال البخاري: أن يعلمون الناس صغائر الأمور قبل كبارها. ويقول ابن عباس رحمه الله: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. فهذا من صفات العالم، أن يهتم بالصلاة، تعليم النفس كيفيتها وشروطها وأركانها وواجباتها، ليس فقط محللا سياسيا ومعلقا على الأخبار وعلى الأحداث. أيضا من صفات العالم أن يكون ممن يلزم المعتقد الصحيح في العقيدة، في الألوهية، في العبادات، في الأسماء والصفات، في السمع والطاعة، ولزوم الجماعة المسلمين، والاعتصام بكتاب الله،
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحذر الأحذر من أخذ العلم من الأئمة أو من علماء البدعة، فإنهم يضرون أكثر مما ينفعون ويفسدون ولا يصلحون. وأيضا أن يكون العالم عندهم منهج الخوارج والخروج على ولاة الأمور الأمور وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا تحذر، لأنه صاحب يعني يسحب الإنسان ويضره ويفسد عليه أكثر مما ينفعه. فيلزم الإنسان على أن يكون أن يختار هذا العالم الذي يسعى إلى جمع الكلمة تحت راية ولي الأمر، ولا يرى التحزبات ولا جماعات، ويرى أن الإنسان يطيع ربه جل وعلا بطاعة ولاة أمره ويبتعد عن الفتن. فيلزم الإنسان لأنه يكون له أكثر نفعا من ذلك. أيضا يجب أن يكون العالم أن نحرص على أخذ العلم من العلماء، يعني نأخذ العلم من العلماء أكثر، لأن في ظاهرة الآن جديدة وهو أخذ العلم عن الكتب، وقد قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فهذا يضر الإنسان جدا أن ينشغل الإنسان بأخذ العلم عن غير العلماء وعدم يعني أخذه من أناس لا يعرفون بالعلم كما ذكرنا، أو أخذه من غير هذه الكتب التي قد يكون فيها أشياء مبهمة وغير نافعة وضارة بالإنسان. طيب الآن نأتي إلى القاعدة الخامسة معنا، وهي صفات العلم الذي يجب أن يجب أو قواعد مهمة في العلم الذي سنطلبه. أخذنا فضل العلم وواجبات طالب العلم أولا، ثم صفات طالب العلم، ثم صفات شيخه، والآن الجانب الخامس هو صفات العلم في ذلك. أولا في العلم يجب التدرج في العلم، التدرج في مسائل العلم، ويبدأ بحفظ كما ذكرنا يعني يكون له عناية بالقرآن وحفظ والعناية بكتب التوحيد وهو حق الله على العبيد، والحذر من الشرك وأهله، وفهم هذا الباب فهما جيدا، ثم يكون له عناية بدراسة أبواب الصلاة، ويكون له في كل علم الفقه أو التوحيد أو الحديث أو التفسير يكون له متنا ويتقنه. فإذا أتقن المتن الصغير ينتقل إلى متن أكبر ويأخذه درجة درجة. أيضا يجب في طلب العلم الحذر الحذر من الكتب التي تتبنى الشواذ من العلم وتتبع الرخص، أو يعني يشتهر عنها مخالفة إجماع الأمة، الإجماع ولا يخرقه أحد. فإذا وقع الإجماع في عهد الصحابة وغيره يجب أن نعتني بمسائل الإجماع، وبعض الناس لا يهتم بها، وهذا يجب أن نحفظ ويعتني به. فإذا رؤية عن كتابنا لا يعتني بالإجماع فيجب تركه ومخالفته وعدم الاعتناية به. أيضا الكتب التي تخوض في الفتن وتتكلم فيها يجب على الإنسان الحذر منها وعدم الخوض فيها حتى لا يقع في نفسه شبهة، لأن الشبهة خطافة تخطف الإنسان وتوقعه في مشاكل كثيرة. أيضا أيها الإخوة، الحذر في طلب العلم ووقت الدراسة من التشتت في طلب العلم. يعني كيف تشتت في طلب العلم؟ اليوم يقرأ في
كتاب في متن في الفقه ثم يترك وينتقل إلى مصطلح ثم يرجع ثم يترك ثم ينتقل إلى كتاب آخر ثم يعود إليه. هذا تشتت في طلب العلم، ولا شك أن التشتت هذا يضره كثيرا، وهذا تسمى الفوضى في طلب العلم، الفوضى. فلا هو قطع مسافة، لا ظهر أبقى ولا أرض قطع، وهذه من المشاكل التي يقع فيها بعض طلبة العلم، أنهم يتعجلون، يريد أن يعرف ويتعلم كل شيء وكل مسألة، فلا بد أن يأخذ علم قليلا قليلا، ويحذر من أن يستعجل في هذه المسألة، لأن طالب العلم لا يتكلم في مسألة إلا وله فيها إمام، له فيها إمام حتى يكون على بينة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن المجيب يقصد نفسه ولله الحمد، لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإنه كان يخطر لي ويتوجه لي فلا أقول به ولا أنصر إلا إذا عرف أنه قد قال به بعض العلماء بذلك. ثم قال رحمه الله: كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فالتعجل عند طالب العلم في الخوض في المسائل هذه من الأخطار العظيمة. يبنى على هذا الكلام، نقول لطالب العلم: احذر أن تتصدر للتعليم قبل أن يشهد لك. الإمام مالك ما جلس للناس حتى شهد له أكثر من 40، أو تجلس الفتوى وتتصدر فيها الفتوى والتوجيه والحكم على النوازل والكتابة فيها، كل هذه من الأشياء التي يجب على طالب علم الحذر أن يقع فيها، حتى لا يعرف عن كثرة الغلطات. فالإعانة كما ذكرنا وطالب العلم يعرف عنها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا اشتهر عن كثرة الغلطات وكثرة الشواذ وكثرة القيل والقال فإنه لا شك أن هذا من التعجل والتدخل في شيء، حتى أن هذا يضره ولا ينفعه. قد كان السلف رحمه الله كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلام من أهل الزمن، فلا تعجل، لا تعجل ولا تدخلن في شيء من حتى تسأل وتنظر، هل تكلم به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، وإلا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا آخر فتسقط في النار. فمسألة مهمة، بارك الله فيكم، انظروا. إذن نأتي الآن على الختام، أو قبله حتى لا نطيل عليكم، وهي قواعد عام مهمة، يعني جعلناها الآن قواعد مهمة، وهي أن الإنسان قد يحرم من العلم، وهذه مصيبة جدا. حرمان العلم يكون بأسباب ستة أيها الأخوة: ترك السؤال أو سوء الإنصات، ترك السؤال عن المسائل والطلب، والإنسان لا بد طالب العلم أن يؤتى إعطاء لسانا سؤلا، دائما يسأل ويستفسر حتى ينفع نفسه ويرفع الجهل عن نفسه. إذن ترك السؤال، سوء الإنصات، سوء الفهم، عدم الحفظ كما ذكرنا، عدم نشر العلم وتعليمه، ما إذا تعلمه لا يطبق ولا ينشر، عدم العمل به، فهذه هي أسباب الحرمان. طيب، وما دمنا في القاعدة نقول أسباب تعين على طلب العلم أيضا لا ينساها الإنسان إذا تعب أو مل أو أجهد أو جاءه من صوارف كثيرة، أن يكثر من الاستغفار. إذا غلق عليه شيء يكثر من الاستغفار وذكر الله جل وعلا، يكثر من الدعاء، يسأل الله علما نافعا وعملا صالحا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن المعاصي فإنها سبب لحرمان العلم. وإذا ترك الإنسان وانصرف عن فضول النظر، فضول الكلام، فضول الاستماع، حصل له خير كثير وأجر عظيم من الله جل وعلا. البعد عن الفتن، ما استطعت يا عبد الله لا تخوض فيها ولا تأتيها وتعتزلها قدر ما
تستطيع من ذلك. هذه أيها الأخوة قواعد سريعة لا بد لطالب العلم أن يحرص عليها، وهي مختصرة جدا وختاما لا بد لنا أن نستشعر قيمة العلم الشرعي، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا كما جاء في الحديث دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا بد من الحرص على العلم بالحضور والجلوس للعلم والرحلة إلى طلب العلم، الرحلة من بلد إلى بلد. أو الآن الحمد لله تيسرت مع هذه الوسائل التقنية العظيمة، فيستمع الإنسان لأعظم درس وأكبر شيخ من كبار المشايخ وهو جالس عند أهله بين أولاده، وقديما كانوا يرحلون السنة والسنتين. ثالثا أيها الإخوة، مما يثبت العلم ويقويه عندك المدارسة للعلم والمذاكرة مع زملائك. إذا انتهى الدرس في هذه الدورة تعود وتدارس معهم هذه المسألة وكيف وتعريف، وتكون فيها مدارسة بينهم. السؤال سؤال أهل العلم عما أشكل عليك، عما جهلته، تسأل كما قال ابن عباس، يعني من أعطي لسانا سؤال فاز بالعلم الكثير. أيضا يكون لطالب العلم، وهذه نصائح عامة، أن يكون له برنامج للقراءة والجرد للكتب وكتابة الفوائد وتسجيلها حتى يعني يعرف مسائل عظيمة يحصل عليها. من الأشياء التي نوصي طالب العلم بها ونؤكد على التحضير قبل حضور الدرس، يقرأ الباب ويحفظ إن كان متن أو ويبذل في ذلك جهدا يحضر له تحضيرا جيدا حتى يستوعبه بسرعة. أيضا تقييد الفوائد التي يلقيها المشايخ في الدورة، كلما ألقوا كلمة أو درس يسجل هذه الفائدة ويكتبها، ويضع له كراسا خاصا يسجل فيه الدورة، مثل الشيخ القرعاوي كذا يسجل فوائد في باب كذا، في كتاب كذا، في فصل كذا. العناية بالبحوث، بحث المسائل والتدرب على كتابة البحوث العلمية، ففيه خير عظيم لطالب العلم. حتى لا أطيل أيها الأخوة عليكم أكثر، الموضوع كما قلت مهم جدا، والأمة في هذا العصر بحاجة إلى العلماء ولطلبة العلم أشد من حاجتهم إلى الماء وإلى الشراب، فلا بد من بيان ذلك بيانا شافيا كافيا، وبيان حال الناس وبيان ما يحتاجونه، وتوجيههم عبر هذه الوسائل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يرزقهم الخير الكثير، وأن يحمي حدودنا وأن يدحر عدونا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأسأل الله عز وجل أن يجزي أصحاب الفضيلة في مكتب الدعوة منطقة الصامتة على جهودهم وحرصهم كل خير، وأن يوفقهم، وأن نتعاون نحن وإياكم على الخير، ونتعاون على البر والتقوى، كما سأله جل وعلا أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرفع درجتهم مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق.